وحصيلة ضحايا مجازر الساحل السوري ترتفع إلى أكثر من 1300 قتيل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الولايات المتحدة من ارتكاب أي حماقة ضد إيران، متواعدا إياها برد حاسم ومؤكد. ولدى لقائه حشدا من الطلاب بالجامعات الإيرانية، أكد سماحته أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي، موضحا أنه يوحي عبر ذلك أن أمريكا تسعى للحوار والسلام، لكنه انسحب من الاتفاق النووي الموقع. وأضاف سماحته أن الجمهورية الإسلامية لو كانت تنوي صناعة سلاح نووي ما كانت الولايات المتحدة قادرة على منعها، مشددا على أن قرار عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة نابع من الإرادة الإيرانيين الذاتية. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي إلى إيران. وأكد بقائي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيعقد محادثات مع قرقاش في طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر بتصريحات سابقة أنه من المقرر وصول رسالة ترامب إلى طهران عبر دولة عربية. يذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي أجرى مؤخرا مباحثات مع قرقاش في الإمارات. شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على أن استئناف القوات اليمنية حظر السفن الإسرائيلية هي الخطوة الأولى. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء ستتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال مواصلة الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى وجوب مساندة المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني. وانتقد الحوثي الأنظمة العربية لتخاذلها من الفلسطينيين أو معاداتها أي طرف يتخذ مواقف عملية ضد تصعيد الاحتلال، مضيفا أن بيانات القمم العربية عادة ما تكون مخففة في اللهجة والتعبير وهي غير مرفقة بأي خطوات عملية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا المجازر بمنطقة الساحل السوري إلى أكثر من 1380 قتيلة. وأكد المرصد ارتكاب 50 مجزرة بحق المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، مضيفا أن قوات الأمن والجماعة الرديفة نفذت عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل دون رادع قانوني. المرصد السوري حذر من دفن الضحايا بمقابر جماعية ليتم استغلالها عبر اتهام ما يسمونها بفلول النظام السابق بارتكاب هذه المذابة، داعيا المجتمع الدولي لإرسال فرق توثيق مستقلة للتحقيق العاجل بهذه الانتهاكات. استنكرت عضوة البرلمان التركي عن حزب المساواة والديمقراطية الشعوب غولستان كيليج ما وصفته بالإبادة الجماعية التي تستهدف العرب والطائفة العلوية في الساحل السوري، مؤكدة أن استمرار هذه المجازر يهدد استقرار سوريا والمنطقة. كما حذرت أوساط تركيا من أن ما يجري في سوريا قد تمتد أثاره للمنطقة برمتها. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند هذا التقرير.
تصاعد في الغضب الشعبي داخل تركيا ضد ما يصفه المتظاهرون بالمجازر الجماعية التي تستهدف الأقليات الدينية والعلويين في سوريا، من هاتايا إلى إسطنبول مرورا بملاطيا وأزرنجان وأرزروم. خرج ألاف المحتجين في مظاهرات حاشدة رافعين شعارات منددة بقتل المدنيين في الساحل السوري، ومطالبين بموقف أكثر وضوحا من الحكومة التركية تجاه هذه التطورات. في موازاة ذلك شهدت الساحة السياسية في أنقرة حراكا لافتا، حيث عقد نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مؤتمرا صحفيا في باحة البرلمان، طالبوا خلاله بوقف ما وصفوه بإبادة العلويين في سوريا، داعين الحكومة التركية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه التطورات. هذا الموقف شاطره حزب الوطن التركي الذي عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا استنكر فيه ما يجري في سوريا.
يتم قتل العرب والعلويين في الساحل السوري، وهذه الإبادة الجماعية تهدد أمن واستقرار سوريا. يجب أن نشير إلى أهمية وقف هذه المجازر ونستنكرها بشدة.
وبينما تتصاعد هذه المواقف في الشارع والسياسة، يزداد القلق في أوساط العلويين الأتراك الذين يرون فيما يجري في سوريا تهديدا مباشرا لهم. في المقابل تواصل أنقرة سياستها المتماهية مع دمشق وسط اتهامات من المعارضة بأنها تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، ما يفتح الباب أمام مزيد من التجاذبات داخل المشهد التركي.
هيئة تحرير الشام هي منظمة إرهابية تابعة إلى أمريكا والكيان الصهيوني، وهي غير تابعة لسوريا والسوريين. ولأن الكيان قد هزم أمام حزب الله في جنوب لبنان، يحاولون الآن زعزعة استقرار سوريا عبر تحريك أذرعها قتل الأقليات. وهذه الجرائم لا تخص سوريا فقط، بل تتعلق بأمن المنطقة كلها.
في الميدان احتجاجات، وفي البرلمان استنكار، وفي أوساط المعارضة تحذيرات، كلها مؤشرات على تصاعد التوتر داخل تركيا تجاه ما يجري في سوريا. فهل تتحول هذه التحركات إلى عامل ضغط حقيقي على صناع القرار في أنقرة؟
استشهد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال، واعتقل 4 آخرون أثناء ملاحقتهم بذريعة عدم حيازتهم تصاريح عمل في القدس المحتلة. وفي جنين التي تشهد عدوانا متواصلا منذ حوالي شهرين، دمرت قوات الاحتلال البنى التحتية في بلدة قباطية، فيما نفذت حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من أهل المدينة. هذا وحاصرت أجهزة السلطة منزلا في بلدة السيلة الظهر، كما اعتقلت مقاومين 2 بعد ملاحقتهم. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة انتشال عدة شهداء من تحت الأنقاض، فيما ارتقى آخرون بنيران الاحتلال ضمن خروق المتواصل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية لأكثر من 48,500 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك أصيب 3 مدنيين جراء ضربات لدبابات الاحتلال استهدفت منطقة رفح وخان يونس في جنوب القطاع. نفذت وحدات الاحتلال عملية تمشيط بأسلحة رشاشة في قضاء مرج عيون بالجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. الإعلام اللبناني أكد انتهاك مسيرات إسرائيلية أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض، لافتة إلى رصد طائرات استطلاع الاحتلال فوق مدينة الهرمل بمحافظة بعلبك الهرمل. ورغم الاتفاق الذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من الجنوب، إلا أن الكيان الغاصب سحب جزءا من وحداته، ويواصل الاحتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر دعوة ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن قرار حظر السفن الإسرائيلية هي الخطوة الأولى. وحصيلة ضحايا مجازر الساحل السوري ترتفع إلى أكثر من 1300 قتيل. إلى اللقاء بإذن الله.
اسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله الهداة الأبرار. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج الحديث عن قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32 حتى 34 من سورة هود.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعباراتها.
نستمع إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان،
ثم نتابع سرد هذا الجزء من الحكاية.
نقرأ لحضراتكم رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بشأن اسم نبي الله نوح عليه السلام،
ومسك الختام مع شيء من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة نجد إصرار قوم نوح على كفرهم، وكيف أنهم اعتبروا تأكيد نبيهم نوح عليه السلام على دعوته إلى الله تعالى جدالا طالبين نزول العذاب.
إذن أيها الكرام، فلنستمع سوية إلى تلاوة هذه الآيات ونتابع معا فقرات هذا اللقاء القرآني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم.
نعم، كنا مع تلاوة الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة ضمن برنامج القصص الحق. فإلى الفقرة التالية ومعاني المفردات.
مفردات.
مستمعين الأفاضل، الآية الأولى من الآيات أعلاه تتحدث عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الآية وردت جملة جادلتنا من مادة المجادلة، وأصلها مشتق من الجدل التي تعني فتل الحبل وإبرامه، ولذلك يطلق على طير الباز أجدل لأنه أشد فتلا من جميع الطيور، ثم توسع في اللغة فصارت تطلق على الالتواء في الكلام وما أشبه.
أيها الكرام، مع أن الجدال والمراء والحجاج على وزن اللجاج متقاربة المعاني ومتشابهة فيما بينها، ولكن بعض المحققين يرى أن المراء فيه نوع من المذمة لأنه يستعمل أحيانا في الاستدلال في المسائل الباطلة، ولكن ذلك المفهوم لا يدخل في كلمتي الجدال والمجادلة. والفرق بين الجدال والحجاج أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل ويبعده عن عقيدته، أما الحجاج فعلى العكس من ذلك، بأن يدعى الشخص إلى العقيدة الفلانية بالاستدلال والبرهان.
قال الله تعالى عن لسان نوح عليه السلام: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لقد أجاب نوح عليه السلام بجملة قصيرة على هذه اللجاجة والحماقة وعدم الاعتناء بقوله إنما يأتيكم به الله إن شاء، وبعبارة أخرى يقول لهم نوح إن الأمر خارج من إرادتي وليس باختياري، إنما أنا رسوله ومطيع لأمره، فلا تطلبوا مني العذاب والعقاب، ولكن حين يحل عذابه فاعلموا أنكم لا تقدرون أن تفروا من يد قدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر وما أنتم بمعجزين.
مستمعين الكرام، وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين، المعجز مشتق من مادة الإعجاز وهي بمعنى سلب القدرة من الغير، وتستعمل هذه الكلمة أحيانا في موارد يكون الإنسان مانعا لعمل الآخر أو لصده عن سبيله فيعجزه عن القيام بأي عمل، وأحيانا تستعمل في فرار الإنسان من يد الآخر وخروجه من هيمنته فلا يقدر عليه، وأحيانا تستعمل في تكبيل الآخر بالوثاق أو بجعله مصونة.
فكل هذه المعاني من أوجه الإعجاز مستمعنا الكرام وسلب القدرة من الطرف الآخر. الآية الآنفة الذكر تحتمل جميع هذه المعاني، لأنه لا منافاة بين جميع هذه المعاني، فكلها تعني أن لا حيلة تخلصكم وتجعلكم في أمان من عذابه. ثم يضيف: وإذا كان الله يريد أن يضلكم ويغويكم لما أنتم عليه من الذنوب والتلوث الفكري والجسدي فلا فائدة من نصحي لكم إذن، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فهو وليكم وأنتم في قبضته، هو ربكم وإليه ترجعون.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
مستمعين الكرام. مع مطالعة هذه الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يثور هذا السؤال فورا، كما أن كثيرا من المفسرين أشاروا إليه أيضا، وهو: هل يمكن أن يريد الله الغواية والضلال لعباده؟ ثم أليس هذا دليلا على الجبر؟ وهل يتوافق هذا المعنى مع أصل حرية الإرادة والاختيار للإنسان؟
نعم مستمعنا الكرام، للإجابة عن هذا السؤال ندعوكم إلى متابعة المحطة التالية، وهي إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية. نستمع إلى هذه المحطة ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤال جميل و قد يتبادر إلى الذهن حينما نقرأ إن كان الله يريد أن يغويكم أو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هناك عشرات الآيات المباركة بهذا المعنى، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نوح عليه السلام في الآية 34 من سورة هود، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله، هذا شرط آخر ثاني، إن كان الله يريد، يعني لماذا لا ينفعهم النصح، نصح نوح لا ينفعهم، لأن الله أراد أن يغويهم. قد يتبادر للذهن هذا الإشكال، إشكال الجبر وإشكال أن الله عز وجل يريد أن يغويهم رغم أنهم يريدون الهداية. هذه الآية وغيرها يمكن أن تفسر يعني بأمرين أو باتجاهين. الاتجاه الأول ذهب إليه العلامة الطباطبائي، وهو الاتجاه الجزائي والابتدائي. هنا الغواية ليست غواية ابتدائية، وإنما غواية جزائية، يعني على طريقة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أسلوب فلما زاغوا، كما نقرأ في سورة الصف الآية 5، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك آيات تقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن الغواية هنا الغواية جزائية وليست ابتدائية. هم لا يريدون الإصلاح، لا يريدون استماع النصيحة، هم استكبروا وظلموا أنفسهم وطغوا وبغوا. ولهذا الله عز وجل إن يريد الله كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة الإلهية إرادة جزائية وليست إرادة ابتدائية. هذا تفسير. تفسير آخر أو اتجاه آخر، اتجاه التكويني والتشريعي. هنا الإرادة الإلهية ليست إرادة تشريعية، الله يريد الطهارة ويريد الإصلاح ويريد الهداية تشريعا لكل الناس، ولكن هذه إرادة تكوينية. شنو تكوين؟ يعني بحسب الأسباب، يعني هم وفروا أسباب الضلال وأسباب الغواية، فطبعا النتائج تكون طبيعية، كما نقرأ في سورة الإسراء في الآية 16، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، هذا أمر تكويني ليس أمر تشريعي. أمرنا مترفيها يعني بالفسق ففسقوا فيها. كيف الله يأمر بالفسق؟ هذا معنى التكوين، معنى السنن. يعني ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، يعني ربنا ليضلوا، يعني الله أعطاهم هذه الاستدراج، سمى سنة الاستدراج. هناك أمور تشريعية وهناك أمور تكوينية. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني بحسب الأسباب والمسببات، بحسب طبيعة عنادكم وظلمكم وجوركم. هذا ولهذا والله لا يهدي القوم الظالمين. حينما يكون الإنسان ظالما الله لا يهدي الظالم، كما نقرأ في سورة النحل في الآية 700، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هنا يعني هذه الآية، هذا الشرط، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الإرادة إرادة تكوينية سننية وليست إرادة تشريعية، لأن الله يريد الهداية تشريعا لكل الناس حتى للظالمين والجائرين. ولهذا قال نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا كنتم أنتم معاندين وظالمين وجائرين وتستكبرون، طبعا جزاء الاستكبار الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا معنى هذه الإرادة الإلهية الربانية.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
أيها الأحبة، استمعنا إلى إجابة فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علوم القرآن عن سؤال حول إرادة الله تعالى في هداية أو إغواء الإنسان ودور الإنسان في هذا المجال. والآن ندعوكم لمتابعة سرد هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح عليه السلام ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا معنا.
وعاد نوح يقول لهم إنه لا يدعي لنفسه أكثر مما له من حق، وأخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل، فهو لا يدعي لنفسه ما ليس له من خزائن الله، وهي إنعامه على من يشاء من عباده، وهو لا يعلم الغيب، لأن الغيب علم اختص الله تعالى وحده به. أخبرهم أيضا أنه ليس ملكا. قال لهم نوح: إن الذين تزدري أعينهم، إن هؤلاء المؤمنين الذي تحتقرونهم لن تبطل أجورهم وتضيع لاحتقاركم لهم، الله أعلم بما في أنفسهم، هو الذي يجازيهم عليه ويؤاخذهم به. أظلم نفسي لو قلت إن الله لن يؤتيهم خيرا. سئم الملأ يومها من هذا الجدل الذي يجادله نوح. أضاف نوح إغواءهم إلى الله تعالى تسليما بأن الله هو الفاعل في كل حال، غير أنهم استحقوا الضلال بموقفهم الاختياري وملء حريتهم وكامل إرادتهم. اختار كفار قوم نوح طريق الغواية فيسره الله لهم، وتستمر المعركة وتطول المناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه، إذ انهارت كل حجج الكافرين ولم يعد لديهم ما يقال. بدأوا يخرجون عن حدود الأدب ويشتمون نبي الله. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ورد عليه نوح بأدب الأنبياء العظيم: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. استمر نوح في دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وعاما بعد عام. ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه، كان يدعوهم ليلا ونهارا، سرا وجهرا، يضرب لهم الأمثال ويشرح لهم الآيات ويبين لهم قدرة الله في الكائنات. وكلما دعاهم إلى الله فروا منه، وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق. واستمر نوح يدعو قومه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يلاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد بينما يزيد عدد الكافرين. وحزن نوح غير أنه لم يفقد الأمل، وظل يدعو قومه ويجادلهم، وظل قومه على الكبرياء والكفر والتبجح. وحزن نوح على قومه، لكنه لم يبلغ درجة اليأس، ظل محتفظا بالأمل طوال 950 سنة. ويبدو أن أعمار الناس قبل الطوفان كانت طويلة، وربما يكون هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نحط رحلنا في هذا اللقاء عند الآيات 32 حتى 34 من سورة هود، في تناولنا لحياة نبي الله نوح عليه السلام. وقد تعرفنا حتى هذه اللحظة على أهم معاني مفرداتها القرآنية، وأيضا استمعنا إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، وكنا قبل لحظات تابعنا سرد هذا الجزء من الحكاية. تابعونا مستمعين الأفاضل المحطات المتبقية من هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد في كتاب عيون الرضا عليه السلام أنه سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن اسم نوح ما كان، فقال عليه السلام: اسمه السكن، وإنما سمي نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما.
وفي ذلك مستمعين الأكارم إشارة إلى شدة رأفة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بأممهم وحرصهم على إنقاذهم من الهلكات.
دروس وعبر.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مستمعين الكرام، هذا هو منطق الكفار دائما، هم يعتبرون دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى التوحيد جدالا.
أيها الأفاضل، يشعرنا كلام نوح عليه السلام بأنه سعى مدة طويلة لهداية قومه ولم يترك فرصة للوصول إلى الهدف إلا انتهزها لإرشادهم، ولكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله وإرشاداته، فاختياروا هذه الطريقة إزاء كل ذلك اللطف وتلك المحبة من قبل أنبياء الله عليهم السلام ونصائحهم التي تجري كالماء الزلال على القلوب، إنما تحكي عن مدى اللجاجة والتعصب الأعمى لدى تلك الأقوام.
نعم مستمعينا الكرام، إن مفردة تعيدنا في قوله تعالى فأتنا بما تعيدنا دلالة على أن نوحا عليه السلام كان يذكر قومه دائما بنزول العذاب إن لم يؤمنوا.
مستمعينا مستمعاتنا، والدرس الأخير أنه لم يؤمن الكفار بصدق الأنبياء عليهم السلام، فكانوا دائما يشكون فيهم، لذلك قالوا لنوح عليه السلام إن كنت من الصادقين.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا في هذه الحلقة قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 32 حتى 34 من سورة هود المباركة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى اللقاء المقبل نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي،
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحببوا إلي فأتبغضوا إليك وتتوددوا إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطيين اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع في رزقي يا أرحم الراحمين.
رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني إلهي أنا عبدك الجاني إلهي ألا قوي إيماني إلهي أنا عبدك الجاني إلهي ألا قوي إيماني. رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني إلهي أنا عبدك الجليل يا إلهي يا الله.
رجوتك أن تحقق سيدي أمالي
الحاجة عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حيكم أنا خالد العبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن قرار حظر السفن الإسرائيلية هي الخطوة الأولى. وحصيلة ضحايا مجال